كل ما امر الله به ان يوصل، لما امر الله به ان يوصل ان يوصل العلم بالعمل. فقطع ما امر الله به ان يوصل يدخل فيه يعني ان يتخلف العلم عن العمل. واضح؟ وطبعا يدخل فيه ايضا يعني مما امر الله به ان يوصل وصف الايمان بالانبياء، ان يؤمن بهم من الانبياء السلفيين رضي النبي الذي ارسل اليه. كذلك يدخل فيها صلة الرحم وغير ذلك مما امر الله به ان يوصل. اذا والذين اهتدوا زادهم هدى، قيل علما وقيل العمل بهذا العلم بعدما سمعوه، وقيل زادهم بصيرة في دينهم وتصديقا لنبيهم صلى الله عليه وسلم، وقيل شرح صدورهم بما هم عليه من الايمان. والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم، أي ألهمهم إياها. وقيل فيه خمسة أوجه: آتاهم تقواهم، آتاهم الخشية، وقيل آتاهم تقواهم، آتاهم ثواب تقواهم في الآثار، وقيل آتاهم تقواهم أي وفقهم للعمل الذي فرض عليهم، وقيل آتاهم تقواهم بين لهم ما يتقون. آتاهم تقواهم بين لهم ما ينبغي عليهم أن يتقوهم ويتجنبوه مما نهى الله عنه. وآتاهم تقواهم قيل إنه ترك المنكوح والعمل بالنبي. وقال الماوردي: ويحتمل أنه ترك الرخص والأخذ بالعزائم، وقرئ وأعطاهم تقواهم بدل وآتاهم. وقال عكرمة: هذه نزلت في من آمن من أهل الكتاب، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ثم قال تبارك وتعالى: فهل ينظرون الى الساعه ان تاتيهم بغته؟ هذا كقوله تعالى: هذا نذير من النذير الاولى. ازفت الازفه، اقتربت الازفه اسم من اسماء يوم القيامه. هذا نذير من النذير الاولى، ازفت الازفه. وقال تعالى: اقتربت الساعه وانشق القمر. وقال تعالى: اتى امر الله فلا تستعجلوه. وقال عز وجل: اقترب للناس كتابهم وهم في غفلة معرضون. إذا ما المقصود من قوله تبارك وتعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. وهذه السورة كما قلنا مدنية، يعني في بداية الإنفاق في المدينة، واضح في خطرة الوحي. فما المقصود بذلك؟ فقد جاء أشراطها. نعم صحيح. المقصود هنا فقد جاء أشرفها، يعني فقد بعث محمد صلى الله عليه وسلم. لأن مجرد بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام بنزول الوحي عليه، هذه أحد أشراط الساعة الكبرى. فمن ذلك الوقت إلى الآن وإلى ما يشاء الله تبدأ هذه الآيات في المحاريب: اقتربت الساعة وانشق القمر، أتى أمر الله فلا تستعجلوا، يتطلب للناس حسابهم وهم في غفلة مؤمنون. كثير من الناس ينشغلون بالكلام فيما يتعلق بخروج قيام الساعة، وكم حصل من أكثر مرة توقع قيام الساعة وتوقع يكون كذا، وكل ما تحصل حادثة يعني يحاول الناس أن يصرفوها إلى خروج كيف لقيام الساعة. طبعا أقرب الساعة مرتبة، موسع لها تركيز زمني معين، لا تأتي الساعة إلا بعد ما تحصل هذه الأشياء، خاصة الإعلانات الكبرى. ثم إن بعض الناس ينسى عندهم هذا الأمر بنوع من الاستعجال، يعني فيحصل نوع من الكلام بالهوى وبدون علم. يعني حدث حرب الخليج مثلا في الكويت، حرب العراق والكويت، على طول طلعوا يقول لك دي الملحمة، وبدأ بعض الناس تجيب تشير إلى أن هذه الملحمة المذكورة فكانت تكون محمد، وما حصل أشياء كثيرة كنت تحصل قبلها. الشاهد يعني أنه ربما أنهم يستخدمون الوقت، يقولون نحن الوقت إحنا يعني أنا بعطيك القرن مرة أو بدأنا القرن الخامس عشر يعني مرة السنوات منه، فيعني هذا خلاص كنت اقترب الساعة. لا، يعني سعيد اقتراب الساعة قرب نسبي، اقتراب الساعة قرب نسبي. ولذلك لما كانت صحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام يوما، ثم كانت الشمس في الأفق على ركش الإبل المريض، على ركش المريض، بقي كثير يسير في الأخر. فقال لهم عليه السلام ما معناه؟ يعني إنه لم يبقى من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منها. تنظر هذه الدقائق المعلومات في أواخر قبل غروب الشمس، فالنسبة بين ما بقي من الدنيا إلى ما مضى منها كالنسبة بين هذه الدقائق في آخر اليوم إلى ما مضى من هذا اليوم القريب. وتعرفون الحديث إن مثلا اليهود والنصارى معناه يعني الحديث كمثلا رجل استأجر أجراء فاستأجر قوما قال اعملوا إلى إيه؟ إلى الجمهور فعملوا أخذوا أجراء ثم قال للطائفة الأخرى اعملوا إلى العصر واضح أعطاهم أجراء ثم عمل بعد العصر إلى المغرب مع أنه واحد وجيز لكن إن شاء الله أن يضاعف لهم هذا الثواب هذا الأجر واضح. فغضب اليهود والنصارى لذلك لأنهم عملوا أكثر وأخذوا أجرهم أقل فقال هل أخذتكم من أجركم شيئا؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي أوتيه من أجره أو كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. فإذا عملية اضطراب الساعة هي اضطراب نسبي والإنسان لا ينشغل كثيرا بالموضوع مدى الساعة كما حصل قبله. طبيعة الإنسان صحيح أنه دائما شهوف بمحاولة استطلاع المجهول هذا فطرة الإنسان غزاها الإسلام هذه الفطرة وهذه غريبة في الإنسان حب الاستطلاع المجهول يعني من حكمة الله سبحانه وتعالى فيما أوحى إلى نبيه من كثير جدا جدا من أخبار الغيب هم يسمونه المجهول نحن نسميه الغيب أشبعت هذه الغريبة عن طريق الإيه؟ الأخبار التي أتت في القرآن والسنة تخبرنا عن كثير جدا من المغيبات سواء فيما مضى من الأحداث في هذا الكون والخلق أو فيما يعني يأتي في أواخر الزمان سيحصل كذا وكذا وكذا وبتفصيل دقيق وأيضا بعد ذلك ما يحصل في تفاصيل يوم القيامة وما يحصل في الجنة وما يحصل في النار وصفة أحوال أهلها إلى غير ذلك. استجاب القرآن الكريم لهذه الفطرة في الإنسان وهي غريبة حب الاستطلاع والتطلع إلى إشراق الغيب في حدود ما أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس في تفاصيل الوقت فمن ثم يحاولون أن يطبقوا بل يذكروا أحيانا الأسماء والآن في تقريع أنتم تذكرون يعني كما ننبه مرارا في الوقت الثاني يقول إن كما في عالم الملائكة عند بني يستعملون بهذه الأشياء هناك صيحة وموضة وتقريع في عالم الزعرة والفكر أيضا هناك تقاليد وموضات وصيحة آخر صيحة وقبل استمر البقي لها من سنوات يمكن استعرض أكثر من دراسة الحرب الكريمة الثانية موضوع كثرة المؤلفات التي يعني تقود في موضوع ترتيب أحداث آخر الكلام بل منهم تجد حتى الآن وجود موجودة ولعلكم تقرؤونها يعني بيقول مش عارف صدام حسين ده هو فلان الفلاني المكتوب في أحاديث هو عدد ما يستدلون به إما أحاديث ضعيفة وموضوعة وخاصة الأحاديث التي يضعها الشيعة ويستدلون بها على نهديهم المرافق وإما اختلافات من كتب أهل الكتاب ولا حول ولا قوة إلا بالله حتى إن منهم من لا يستحي ويكتب يقول عارف كذا وكذا في الأكثار المقدسة أو الكتب المقدسة يكتب الكتب المقدسة التوراة والإنجيل هل يريد يمكن أن يكتب الكتاب يريد النصارى بأنه الكتاب المقدس كما يسمونه هم إن كان ويريد تقول إن الكتاب المقدس عندهم أما عندنا فليس مقدسا نحن نؤمن بالإنجيل والتوراة وجميع الكتب التي أوحاها الله لكن الكتب التي لم تحرر ولم تبدل ولم تغير أما وضع مصداقية لهذه الكتب المحرفة التي فيها الكذب على الله وعلى أنبياء الله عز وجل وفيها تحريف عظيم وكأنها مصادر علمية معتمدة وموثقة كيف ولا يوجد سند على الإطلاق بين هذه الكتب وقد أتانا الله القرآن فكيف نعبد عن القرآن في غمرة العواطف وغمرة الاستعجال يوم القيامة والفرح بأننا لو قلنا أن فلان هو المقصود فدي شيء في تقوير الإنسان وأخبر بالأشياء قبل أن تقع عندنا يعني مئات من النبوءات السابقة الثابتة قطعا حصل منها كثير وسيحصل ما يأتي ولا شك بإذن الله تعالى. فإذا السياق وراء هذه الغريبة غريبة الربط بين أحداث اليوم وبين يعني وبين اضطراب قيام الساعة يعني حتى تتريح نفسك يعني أمور آخر الزمان الأمور كونية قدرية فسوف تقع على محال كما أخبر الله عز وجل وكما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. هي ليست مسؤوليتك انت اللي بتقيم الكلام هو ده اللي طلع ده المهدي ده مش عارف السفياني وده كذا وكذا لا يعني هذا كله لن تحاسب انت عليه لكن انت بالنسبه لما ورد في النصوص من اخبار انت مثلا اذا حصلت كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام اما قبل فلا تجزم لا تجزم ولا تقع بشيء يكفيك انك انت قطعا وبلا شك اختار ساعتك الخاصه بك فهناك ساعتان في ساعه في حق عمر الدنيا وهي قيام القيامه ولكل انسان من يوم القيامه خاص به خاص به وهو يوم موضوعه لان القيامه عباره عن انتهاء الدنيا والانتقال الى الاخره هذا في حق الدنيا تنتهي الدنيا ثم تكون القيامه حد فاصل بين الدنيا والاخره فكذلك ايضا الموت الذي هو قريب لكل الجنه هو عبارة عن قيامة وساعة لأنك تنتقل من الدنيا إلى مقدمات الآخرة بالحياة البرزخية وحيث ينقطع عملك وتواجه حسابك فإذا لكل إنسان قيامة قد قال بعض السلف من مات قامت قيامته فمن مات قامت قيامته فإنت انشغل بيوم القيامة الخاص بك أنت كانت قطعا ستسأل عنه وهذا يجب عليك أن تستعد له أما أنك تشغل بالك كما حصل مرارا بسبب جزء من هذه القضية من الناس تعمل سيناريو حوار وإخراج مثلا بحديثة المهدي في مستهل القانون القانون حتى يعني سنسألك الرؤيان حصل كانوا خايفين من الأخير عن محضر المهدي وبالعافية فضلوا يعني إيه يخترعوا سيناريو معين عشان في الآخر يطلع أن هو ده المهدي إن إحنا ما ننصر المهدي انظر إلى كلمة بعض الأئمة أحسبه سفيان الثوري لما يكلم عن المهدي قال إذا خرج فلا تبذل يده في شيء حتى يسمع الناس عليه حتى لو المهدي خرج فلا تبذل يده في شيء يعني كأنك بريء منه لا علاقة بينك وبينه إذا خرج يعني حتى لو كان المهدي الحقيقي إذا خرج فلا تكن منه في شيء حتى يستمع الناس عليه فالذي استمع الناس عليه استمع العلماء واستخاف الناس ان هذا كان هو المهدي الذي اخبر به الصادق المصدوق عليه السلام اذا في هذه الحاله ممكن تبدا بايه يعني تنضم اليه قبل ذلك قبل ان يستمع الناس عليه هي الفكر التي تحت بالرق واخر كما يعني تعلمون طبعا حديث المهدي حديث بسجود لأن نحتاج للتنبيه دائما لأن في الوقت الثاني وللأسف الشديد ومعذرة في هذا الكلام يطلع لنا واحد بيقول برضه عايز يحط خطة معينة إن هو المهدي أو هو مساعد المهدي وأشياء كتير تحصل يعني وللأسف الشديد يعني أغلب الأشخاص الذين رأيتهم يعني ياخذون هذا القول يكون عندهم اضطرابات نفسية تصل بالاضطراب النفسي واضح سواء بقى الجنون العظمه ضلاله الايه العظم هذه فلكن موجوده الحقيقه في الغالب يكون هكذا فاذا ادعى لكم احد ان المهدي هيخرج او ان هو المهدي لازم تذكره ولازم تكون من اوائل الناس الذين معه كذا وكذا لا تذكر هذه النصيحه الذهبيه من هذا الامام الجليل اذا خرج اي المهدي فلا تكن منه في شيء حتى يستمع الناس عليه فهذه اشاره يعني عابره لهذه الصيحة آخر صيحة الآن في عالم المؤلفات بعد ما ذقنا الليل من مئات الكتب التي تدرس الجن والعفاريت وهذا التهريج والإسهال التأليفي في موضوع الجن بعد ما كان مدة عذر الرجال قبل كان موضوع لعلكم تتابعون معنا من زمان هذه الصيحات المتكررة والأخرى الآن هذه إحدى الصيحات التفليعات اللي موضوع قيام الساعة ولعلنا عما قريب كما نتكلم فيه بشيء من المفكرين على اي الاحوال قوله تعالى فهل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بركه اشاره الى خذ قيام الساعه بركه يعني فجاه فالساعه قريبه لا تزال هذا نذير من النذر الاولى ازفت الازفه هي اقتربت لكن اضطراب نسبي مش اقتربت يعني هتقوم بعد بكره لا ده لسه حاجات كتير لسه كتير يعني لسه خروج المهدي لسه نزول المسيح عليه السلام ثم نزول المسيح الدجال وقتل المسيح له و الى اخر ذلك من الامارات العظمى. فليس هناك حرج على الاطلاق ان تكون لن تقوم الساعه مثلا الان لن تقوم. لماذا؟ لان لم يكتب من الدجالين وتعرضنا لها كثيرا من الصغر الواحد يسمع الا في يوم القيامه يوم السبت الجاي والناس تقعد تضطرب وتخاف مش عارف هو مصيبه بخاف عشان يوم القيامه خاص بكل واحد منهم لان روحه ليست في يده هي في يد غيره فالله سبحانه وتعالى يحجبها ما شاء. فكل واحد له يوم قيامه يكون بعد ثواني مع الله. لكن يوم القيامه في حق عمر الدنيا لا تكون له افضل الصادق المظلوم الذي لا ينطق عن الهوى على الانسان بان يحصل ترتيب معين هناك ترتيبا معينا اوحي يعني اليه من الله سبحانه وتعالى انه لن تكون الساعه كذا وكذا وكذا من الامور المرتبه ترتيبا زمنيا يعني واضحا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى فبعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشراط الساعه يعني من علامات الساعه الكبرى لانه خاتم الرسل الذي اكمل الله به الدين واقام به الحجه على العالمين وقد أخبر صلوات الله وسلامه عليه بأنارات الساعة وأشرافها وأبان عن ذلك وأوضح بما لم يؤتن نبي قبله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم من أشراف الساعة وكذا قال الضحاك قال القصري وهو كما قال. ولهذا جاء في أسمائه صلى الله عليه وسلم أنه نبي التوبة ونبي الملحمة والحاكم الذي تحشر الناس على قدميه والعاقب الذي ليس بعده نبي. الحاكم الذي تحشر الناس على قدميه والعاقب الذي ليس بعده نبي لا يعقبه نبي إنما هو عاقب فقط وليس من المعقوب لن يعقبه نبي الأخر. المسيح طبعا إذا نزل لن ينزل بشريعة الجديدة. المسيح عليه السلام سوف ينزل حاكما بالقرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن المسيح رغب عن المسيح نبي والمهدي ولي. فحينما عند المسيح كان أخبر النبي عليه الصلاة وقد أقام المسلمون صلاة المسيح وقيمة الصلاة حينئذ ينزل المسيح عليه الصلاة فيأخذ المهدي من المسيح أن يعلمهم في صلاة الفجر فيقبل المسيح عليه الصلاة ويقول إن بعضكم لبعض أئمة كفرمة الله لهذه الأمة. فالمسيح عليه السلام يتجنب بالشبهة لأنه ربما إذا تبأ نزوله بإمامة المسلمين في الصلاة ربما يفهم من ذلك أنه أتى بشرع جديد وشرع مستقل أو ينسخ شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فيبين لنا المسيح عليه السلام أنه تابع لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فمن ثم يأبى أن يصلي إماما فيقول بعضهم لبعض فإلا تكرمة الله لهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فطبعا لا يعني ذلك أن هذا الرجل سيستمر وضع على هذا لكن هذا تنبيه منذ البداية على أنه غير آثم بشرع جديد وإنما هو مستمع لشريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذلك الظاهر أنه يصلي إماما لأنه نبي والمهدي ولي واضح. فلا شك ان المسيح اولى بالامامه بعد ذلك لكن في البدايه هو ينبه بهذا الامر كي لا يقع في النفوس شيء من هذا. ولذلك قال العلماء يعني المسيح نبي وصحابي. المسيح عليه السلام نبي وصحابي بل قد يلزم بعضهم في بعض الاشعار او يسال سؤالا يعني من اخر الصحابه موتى؟ اخر الصحابه موتى هو المسيح عليه السلام. لماذا ان المسيح ينطبق عليه تعريف الصحابي في علم الحديث انه لقي النبي عليه السلام ساعه النجاه في ليله الاسراء مؤمنا به ومصدقا حينما صلى بالانبياء عليه السلام واضح. وايضا لقيه في السماء في رحله المعراج واضح وهو مؤمن به فينطبق على المسيح لم يمت حتى الان. المسيح لم يمت وانما هو في السماء كما قال تعالى بل رفعه الله اليه واضح. فإذا هو آخر الصحابة موتا حين ينزل إلى الغضب حاكما بشريعة الإسلام. وروى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بإصبعيه هكذا هكذا يعني بالوسطى والذي تليه قال بعثت انا والسعد كهتين. ان المقصود كهتين يعني ليس بيننا نبي اخر, ليس بيننا يعني ليس بيني وبين الساعة نبي لأني خاطب الأنبياء, هذا معنى أن هذه الساعة وهذا أنا والعيد النبي في الوقت, أو أن بعثت أنا والساعة كهاتين الإشارة المرد إشارة إلى هذا التناسب الذي أحسن عليه من قبل, يعني أن الإصبع الأطول هذا هو عمر الدنيا كله, فالإصبع اللي هو المسبحة يرمز إلى إيه؟ نسبة ما مضى من عمر الدنيا, فالفرق بينهما هو فترة بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من وقت بعثته إلى قيام الساعة, هذه هي النسبة. واضح عن غير واضح؟ يبقى كأن الفترة الزمنية متنقية, بعثت أنا والساعة كهاتين كما قال الحديث إن كانت تصدقني قريبة جدا, لكن هو قرب نسبي بالنسبة لعمر الدنيا هي قريبة, لكن بالنسبة لأعمارنا نحن المعدل الممكن بعثة 60 سنة وأقلهم من يجوز ذلك كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام, أكثر أعمار الناس إلى ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يزيد ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا بالنسبة لأعمارنا نحن طبعا دي مسافة بعيدة, لكن بالنسبة لعمر الدنيا قريبة جدا, فهذا هو الجمع بين هذه الأدلة. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة أي فجأة, وهذا وعيد للكفار. طيب من يعرف أن تأتيهم بغتة؟ نعم من إذا أحسن أن تأتيهم بغتة بدل احتمال من الساعة نحو قوله تبارك وتعالى ولولا أجيال المؤمنين ونساء المؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبت منهم معرة بغير علم, فأن تطؤوهم بدل من إيه؟ احتمال من رجال المؤمنين ونساء المؤمنات. وقرئ أن تأتيهم بغتة, فغتة وهي غريبة لم ترد في المصادر أختها وهي مروية عن بعض الناس. قال الزمخشري وما أخوفني أن تكون غلطة من الراوي عن أبي عمرو وأن يكون الصواب بغتة كقراءة الحسن. نعم توفى يعني استوفى المدة التي كتب له أن يبقاها في الدنيا, يعني المسيح من حين ولد إلى أن يرفع إلى السماء استوفى هذه المدة التي كتبت له, إني متوفيك يعني قد استوفى ما قدر له أن يبقى في الدنيا في ذلك الوقت ورافعك إليه رفعا يعني حسيا ورفعا معنويا رفع حقيقي ورافعك إليه. وإن كان في بعض الآيات يعني يعني كلام من حيث اللغة أو بعض الناس يرغبون في عقيدة رفع المسيح عليه السلام من حيث تفسير الآيات كما حصل للأسف الشديد من الشيخ رشيد رضا فضلا عن الشيخ محمد عبده, لكن أي ماذا نفعل بالأحاديث المتواترة؟ الأحاديث المتواترة في رفع المسيح حتى لو لم يرد ذكره في القرآن تفسير الأحاديث المتواترة التي تكون قطعة برفع السلام. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أسرافها, الأسراف أسراف الساعة أسبابها التي هي دون معظمها, ومنه يقال للدون من الناس السرب وقيل فقد جاء أسرافها يعني على ما في الساعة كالتفاق القمر والدخان وعن الكلبي فقد جاء أسرافها قال كثرة المال والتجارة وشهادة الزور وقطع الأرحام وقلة الكرام وكثرة اللئام, وواحد الأسراب شرب فقد جاء أسرابها مفردها شرب وأصله الأعلام, ومن مقيلة الشرق الشرق لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة يعرفون بها, ومنه الشرق في البيع وغيره. قال أبو الأسود فإن كنت قد أجمعت بالسر بيننا فقد جعلت أشراف أوله تبدو
فإن كنت قد أجمعت بالكرم بينما يعني بالقطيعة فقد جعلت أشراف أوله تأتي يعني بداية هذه القطيعة. ويقال أشرف فلان نفسه في عمل كذا أي أعلمها وجعلها له. وقال أوس بن حجر يصف رجلا تدلى بحبل من رأس جبل إلى نبعة وهي شجرة من أشجار الجبال يقطعنا ليتخذ منها قوسا يقول فأشرف نفسه فيها وهو معقل وألقى بأسباب له وتوكلا فأشرف نفسه فيها وهو معقل وهو معقل يعني ربط نفسه بالحبل وألقى بأسباب له وتوكلا فقد جاء أشرفها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. طبعا جملة إذا جاءتهم جملة اعتراضية يعني المقصود فأنى لهم ذكراهم فإذا ما إعراب ذكراهم إذا قلنا أنها جملة اعتراضية ما إعراب ذكراهم لا فعل ايه طبعا ده احد التفاصيل لكن انا قلت اذا اعتبرناها جملة اعتراضية ذكرهم مبتدأ مبتدأ وان لهم هي الخبر والضمير المرفوع في قوله جاءتهم هو الاستعمال التقدير فمن اين لهم التذكر اذا جاءتهم الساعه فمن اين لهم التذكر اذا جاءتهم الساعه وقيل فكيف لهم بالنجاة إذا جاءتهم الذكرى عند مجيء الساعة؟ قال ابن زيد وفي الذكرى وجهان أحدهما إذا جاءتهم ذكرهم يعني تذكيرهم بما عملوه من خير أو شر وقيل هو دعاؤهم بأسمائهم تبشيرا وتخويفا فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أسرابها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم يعني حينما ينادون يوم القيامة بأسمائهم تبشيرا أو تخويفا تبشيرا المهين وتخويفا للكافرين ثم قال تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات الله يعلم متقلبكم ومثواكم فاعلم أنه لا إله إلا الله لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عالم بالله عالم بالله فما المقصود إذن بقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله قال الماوردي فيه ثلاثة أوجه يعني اعلم أن الله أعلمك أن لا إله إلا الله فاعلم أن لا إله إلا الله يعني اعلم أن الله أعلمك أن لا إله إلا الله الثاني فاعلم أنه لا إله إلا الله ما علمته استدلالا فاعلمه خبرا يقينا الثالث فاعلم انه لا اله الا الله يعني فاذكر ان لا اله الا الله فعبر عن الذكر بالعلم لان الذكر يحدث عن العلم يحدث عنه وعن سفيان بن عيينة انه سئل عن فضل العلم فقال الم تسمع قوله تعالى حين بدا به فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك فالاستغفار عمل و الأولى علم فبدأ بالعلم قبل العمل فأمر بالعمل بعد العلم وقال أيضا اعلموا أن من حياة الدنيا لاعب وله إلى حوله تعالى قال ذلك وصفا سابقوا إلى مصدرة من ربكم فدل على العلم يكون أولا ثم يأتي العمل وقال تعالى واعلموا أن ما أموالكم أولادكم فتنة ثم قال بعدها فاحذروهم فاحذروهم هذا عمل وقال تعالى واعلموا أن مغلمتم من شيء فأن الله خلصه إلى شيء ثم أمر بالعمل بعده واستغفر لذنبك يحتمل وجهين أحدهما يعني استغفر الله أن يقع منك ذنب الثاني استغفر الله ليعصمك من الذنوب وقيل لما ذكر له حال الكافرين والمؤمنين أمره بالثبات على الإيمان أي أثبت على ما أنت عليه من التوحيد والإخلاص والحذر عما تحتاج معه إلى استغفار وقيل واستغفر لذنبك الخطاب له صلى الله عليه وسلم والمراد به أمته وهذا كثير في القرآن كثير في القرآن يأتي الأمر للنبي عليه السلام والمراد أمته يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن وأحصوا العدة منهن. فالأمر بالنبي لكن المقصود أمته عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا القول توجب الآيات استغفار الإنسان لجميع المسلمين. لو قلنا إن الخطاب له لكن المراد أمته فإذا هذه الآية تكون دليلا على وجود أن يستغفر المؤمن للمؤمنين والمؤمنات. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ولا شك أن تكرار اللام واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات إشارة إلى أن ما يضاف إلى النبي عليه السلام من الذنب ليس كما يكون من المؤمنين، لأن قصاره إذا حصل منه شيء كما كررنا ذلك مرارا فالجواب عنه أحد أمرين: الأشياء التي عذب فيها النبي عليه السلام من ربه وعذب ذنوبا، فالجواب أنها بالنسبة إلى مقامه الشريف، بالنسبة لمقامه كما قال الجنيد حسنات الأبرار سيئات المقربين، فبالنسبة لمقامه هو هذه سلية ذنوبا، لكن هي لا تخرج عن أحد أمرين: إما أنها من باب ترك الأولى، ترك الأولى فلذلك عذب به، وإما أنه اجتهاد اجتهده النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أن فيه رضا الله فعمله ابتغاء مرضات الله، ثم بان له بعد أن هذا لم يوافق رضا الله فعذبه الله عليه، فهو لم يغفل ولم يتعمد المخالفة وإنما اجتهد متحريا رضا الله فبان أن هذا أن رضا الله فيما يخالفه. والأمثلة كثيرة سنتعرض لها بالتفصيل إن شاء الله تعالى في سورة الفتح بإذن الله تعالى. فقد قال عليه السلام: من استغفر للمؤمنين او للمسلمين والمسلمات كتب له بكل مؤمن ومؤمنه حسنه، او كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ثابت عن النبي عليه السلام، ففيه الترهيب وفيه فضيله ان يعم الانسان في دعائه عامه المؤمنين، فلا يذهب الانسان اذا اراد ان يدعو يعني لا يذهب في هذا الثواب يقول يعني كيف كان ممكن الدعوه تصل لكل المؤمنين والمؤمنات؟ نعم. فهذا من اكثر ادعيه بركه ان تدعو وتضم معك في الدعاء عامه المؤمنين والمسلمين. من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كان له بكل مؤمن ومؤمنه حسنه، فالمؤمنون في الكفر والله الحمد في كل زمان، اذا استغفرت لهم تلك حسنه عن كل نفس، عن كل نفس مؤمنه، فهذا مما ينبغي ان يذهب فيه. قيل كان صلى الله عليه وسلم يضيق صدره من كفر الكفار والمنافقين، فنزلت هذه الآية: فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني فاعلم أنه لا كاشف يكشف ما بك إلا الله، فلا تعلق قلبك لأحد سواه. وقيل أمر بالاستغفار لتقتدي به الأمة، استغفر لذنبك حتى تقتدي به الأمة في ذلك، وللمؤمنين والمؤمنات، أي ولذنوب المؤمنين والمؤمنات. وهذا أمر بالشفاعة، هذا أمر بالشفاعة. روى مسلم عن عاصم الأحول عن عبد الله بن فرجس المخزومي قال رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت من طعامه، فقلت: يا رسول الله غفر الله لك. فقال لي صاحبي: هل استغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم ولك. ثم تلا هذه الآية: استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ثم تحولت فنظرت الى خاتم النبوة بين كتفيه جمعا عليه خيلان كانه التآليل. قول عبد الله بن سرجس رضي الله عنه: اتيت النبي صلى الله عليه وسلم واكلت من طعامه، فقلت: يا رسول الله غفر الله لك. هو يعلم يعرف ادب النبي صلى الله عليه وسلم، وانه اذا واجهه بهذه العباره هو حينما يقول يا رسول الله غفر الله لك، ويعلم ان الرسول سيجزيه ويصيبه بان يكون له ولك، فهو يعني ذي قصد يعني فيقول النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله لك حتى يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولك، فيدخل تحت من استغفر له النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم تلا هذه الايه: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. يقول عبد الله بن فضل: ثم تحولت فنظرت الى خاتم النبوه بين كتفيه. وهذه من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بين كتفيه خاتم النبوة يعني إيه مكتوب إيه محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام جمعا يعني مثل جمع الكفر يعني كما تجمع الأقرن ما تضمها هكذا جمعا عليه خيلان كأنه التأليل الخيال جمع خال وهو الشامة في الجسد والتأليل جمع تؤلول وهي حبيبات تعل الجسد يعني هي التي كانت تكتب لفظة إيه محمد رسول الله بخامة أو هذه الإيه الحبيبات محمد رسول الله طبعا هذا ثابت بلا شك خاتم هو خاتم النبوة والعجيب أن الموجود حتى الآن إشارة إلى ذلك في كتب اليهود من النصارى في كتابهم الذي يدعونه مقدسا الموجود في هذا النص في وصف خاتم النبوة بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمون أن هذا كان أحد أسباب أو أحد العلامات التي استغل بها سلمان الفارسي رضي الله عنه على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لأن سلمان له رحلة طويلة جدا في البحث عن الحق استغرقت عمرا طويلا ظل يتنقل من عالم من علماء النصارى إلى آخر كل يوصي به إلى أن قال له آخر واحد يعني إن نصر حضر أمام أو زمان نبي أو أن يظهر في بلاد العرب ثم وقف له المدينة التي يأخذ منها وهي المدينة جثة وظل يتنقل إلى أن وصل بالفعل إلى المدينة وعلم بمقدر النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرا إلى مكة فنظر واضح ثم لما رأى النبي عليه كان هذا الحب العالي النصراني قال له إن من صفته أنه يقدر الهدية أن يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة ومن صفته أنه أن هناك خاتم النبوة بين كتفيه وصفة ثالثة لا أذكرها الآن قلت لها نعم أيكم يعني أنا ذكرت اثنين في واحد بذلك الوقت فالمهم هو ذهب إلى النبي عليه السلام فقال له أنا وجدت أنك أنت في حالة من الضعف يعني والفقر وكذلك أصحابك فأتيت لهذه الصدقة فأتى بإناء فيه تمر قد جمعه فأخذه النبي عليه السلام ودفعه لأصحابه وقال كلوا ولم يأكل هو فقال هذه واحدة في اليوم الثاني أتى وقال رأيت أنك لم تأكل من التمر الذي أتيتك به الآن هذه هدية فقربها لأصحابه وأكل معه فقال هذه الثانية ثم تحول سلمان رضي الله تعالى عنه خلف النبي عليه السلام وظل ينظر فتفطن النبي عليه السلام أنه يريد أن ينظر إلى شيء معين فألقى الرداء عن منكبه عن منكبه عليه السلام ألقى الرداء حتى علم أن هذا الرجل يبحث عن إيه كي يرى خاتم النبي بين كتفيه واضح فألقى الرداء فرآه ويعني أسلم إلى آخر قصة أبطالية يعني الجميلة المليئة بالعبر وهي قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وبذلك يقول حتى وعلى كتفيه للنبوة في خاتم من الله يلوح ويشهد أو كما يعني قال رضي الله تعالى عنه هنا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك كما تعلم من شروط لا إله إلا الله العلم بمعناه نفيا وإثباتا لابد أن يتعلم الإنسان معنى لا إله إلا الله نفيا وإثباتا فإنها تنفي استحقاق غير الله للعبادة وتثبت استحقاق الله سبحانه وتعالى للعبادة وحده لا شريك له فلابد أن يتعلم الإنسان معنى لا إله إلا الله والله يعلم متقلبكم ومثواكم في والله يعلم متقلبكم ومثواكم يعني يعلم أعمالكم في تصرفكم وفي إقامتكم وفي متقلبكم يعني في أعمالكم نهارا ومثواكم في ليلكم نياما يعني يعلم كل أحوالكم سواء في تقلبكم في النهار في حاجاتكم أو مثواكم في أثناء الليل حينما تنامون وقيل متقلبكم في الدنيا ومثواكم في الدنيا والآخرة وقيل متخلفة في أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات ومثلات مقامكم في الأرض. وقال ابن كيسان متخلفة من الظهر إلى بطن إلى الدنيا ومثلات في القبور. والعموم يأتي على هذا كله فلا يخفى عليه سبحانه شيء من حركات بني آدم وسكناتهم وكذا جميع خلقهم، فهو عالم بجميع ذلك قبل كونه جملة وتفصيلة أولى وأخرى سبحانه لا إله إلا هو. ثم قال تبارك وتعالى ويقول الذين آمنوا لولا أنزلت سورة. فإذا أنزلت سورة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا لهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم أعمى أبصارهم. قوله تعالى ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال قرأ الجمهور فإذا أنزلت وذكر على بناء المفعولين على بناء الفعلين للمفعول. وقرأ زيد بن علي وابن عمير فإذا نزلت وذكر على بناء الفعلين على بناء الفعلين للفعل ونص القتال وذكر فيها القتال. وهذه السورة محكمة وهذه الآية محكمة ليس فيها نفس. قال ابن جرير وذكر أن ذلك في قراءة عبد الله ابن مسعود فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال معنى حوله سورة محكمة إخراج لطبع فإذا أنزلت سورة محدثة يعني محدثة النزول طبعا. وهذه يعني القراءة التي تفسر معنى يعني المعنى ليس مقول محدثة يعني أنها مخلوقة لكن مقول إيه من حيث النزول لكن من ذكر من ربه محدث من حيث إيه نزوله أنه حديث بالنسبة لنزوله لكن هو من حيث هو كلام الله طبعا هو قديم. طاعة وقول معروف قال الكتبي قراءة أبي قيوم طاعة. فهل عسيتم قال الطبري أجمعت القراء غير ما يفعل على كف السين لما عسيتم فهل عسيتم وكان نفعهم يكسرها يقول فهل عسيتم فهل عسيتم. قال ابن جرير والصواب عندنا قراءة ذلك بكف السين لإجماع الحجة من القراء عليها وأنه لم يجمع في الكلام لم يسمع في كلام عرب عاسية أخوك يقول بكف السين وكف الياء. ولو كان صوابا كسرها إذا اتصل بها مكلي جاءت بالكسر مع غير المكلي لأن المكلي إذا اتصل باسم مضمر عسيتها أما غير المكلي فهو إذا اتصل باسم ظهر عسى أخوك يجيب. وفي إجماعين على فتحها مع الاسم الظاهري الدليل واضح على أنها كذلك مع المثلي وإن التي تلي عسيتم مكسورة وهي حرف جزاء وأن الذي معه تفصلي في موضع رفع بعسيتم هل عسيتم إن توليتم. قرع الجمهور إن توليتم تبنية من فعل وقرع عريض معد خالرين بضم التاء وكسر اللام مبنية للنحو فهل عسيتم إن توليتم توليتم. وبها قرأ ابن أبي إسحاق وورث عن يعقوب فهل عسيتم إن توليتم. وقال القرطبي قراءة علي بن أبي طالب إن توليتم أن تسكنوا في الأرض بضم التاء والواو وكسر اللام وهي قراءة ابن أبي إسحاق فرواها رواية عن يعقوب فهل عسيتم إن توليتم أن تسكنوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. قال القرطبي قراءة يعقوب وسلام وعيسى وأبو حاتم وتقطعوا أرحامكم بفتح التاء وتخفيف الصاد من القطع اعتبارا بقوله تعالى ويقطعون ما أمر الله به أن يقل. وروى هذه قراءة هارون عن أبي عمرو وقرأ الحسن وتقطعوا أرحامكم مفتوحة الحروج المتسلسلة
يتدارم بقوله وتقطعوا أمرهم بينهم. أما البخيل فقد قرأها وتقطعوا بظن التاء متزوجة الطاء من التقطيع على التكفير وهو اختيار أبي عبيد. أما قوله فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها الامتثال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظرا المغشي عليه من الموت، يعني نظرا مثل نظر المغشي عليه. فأولى له هذا مبتدأ وخبر، فأولى له وقيل خبر أولى طاعة، فأولى له طاعة، وقيل طاعة صفة لسورة أي ذات طاعة أو مطاعة. قال في فتح البيان وفيه بعد لكثرة التواصل، وقيل طاعة المبتدأ والتقدير طاعة وقول معروف أمثل من غيره، وقيل التقدير أمرنا طاعة. قوله إن توليتم جل معترض بين عسيتم أن تفسدوا، وأن تفسدوا خبر عسى وأولئك إشارة إلى المفسدين. قال في فتح البيان من هنا إلى آخر السورة لا يظهر إلا كونه مدنيا. لماذا؟ نعم صحيح، أن التكلم لم يشرع إلا بالمدينة، وكذلك النفاق لم يظهر